الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في زاد المعاد في فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة، وعرفنا أن الأرض المغنومة لا يصنع فيها ما يصنع بالغنائم من حيث القسمة، وإنما يرجع ذلك إلى من؟ نعم، إلى ولي الأمر يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين. إن رأى المصلحة بالقسمة قسمها بين المجاهدين، وإن رأى أن من المصلحة أن توقف أوقفها، وإن رأى من المصلحة أن توهب لأهلها وهبها، فيفعل ما فيه مصلحة للمسلمين. وعمر رضي الله عنه إيش الذي صنع في الأرض المغنومة؟ نعم، أوقفها. وعرفنا المراد بوقف عمر، وش المراد بوقف عمر؟ نعم، جعل ضرب لها الخراج، وللمالك له حق التصرف، له أن يقوم ببيعها وأن يقوم بهبتها، وله أن يقوم أيضا، وإذا مات ورثت منه، والخرج ما زال باقيا في يد من انتقلت إليه ببيع أو بهبة أو بميراث أو بصداق. فمن انتقلت إليه الأرض انتقل الخرج عليه. قال: فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمع على أنها تورث والوقف لا يورث. الوقف المعروف لا يورث. قال: وقد نص الإمام أحمد على أنها يجوز أن تجعل صداقا، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبة لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. فمن أوقف أرضا مثلا لأولاده ولأولادهم، الطبقة الأولى لو قامت ببيع الوقف أضرت بالطبقة التي تأتي من بعدهم، فهذا لا يشرع في الوقف المعروف. لكن في هذه القضية في وقف عمر ما في هذه المفاسد، لأن المراد بالوقف كما عرفنا أنه جعل عليها الخراج، والخراج باق. إذا ورثت الخراج باق، إذا بيعت فالخراج باق، إذا وهبت فالخراج باق، فلا يتضرر المسلمون في ذاك الوقت ولا من جاء بعدهم، بعكس الوقف المعروف إذا بيع تضرر من جاء بعد ذلك. قال: ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. قال: والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، يعني ما هو في عينها، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق، فتورث وتوهب وتجعل صداقا. قال: والنظير هذا نعم، إذا لا يحصل ضرر في الأرض، في أرض الخراج لا يحصل بها ضرر إذا ما بيعت أو وهمت أو جعلت صداقا لنكاح، فإن الخراج ما زال باقيا في من انتقلت إليه. قال: ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، فالمكاتب الذي كاتب سيده على أن يدفع له شيئا من المال ويصير حرا قبل أن يسدد المال إذا باعه السيد، فإن هذا لا يضر، لأنه ينتقل مكاتبا. في يد من اشتراه وهكذا إذا وهبه لشخص فينتقل على هذا الحكم، فلا يزال من المكاتبين، وإن انتقل إلى شخص آخر ببيع أو هبة. قال ونظير هذا بيع رقمة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالمكاتبة، نعم بالكتابة، فإنه ينتقل للمشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس، قسم النصف وأبقى النصف، وهذا يدل على أنها لا تدخل في حكم الغنائم، لو كانت في حكم الغنائم لأخرج الخمس ولقسم ولقسمها للمجاهدين. قال في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وهذا لفظ أبي داود جاء عن رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد محتمل للتحسين. وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها، وهذه حصون في خيبر وبعض القرى في خيبر. والحديث جاء عند أبي داود مرسلا من قبيل المراسيل. وفي لفظ له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاطة وما أحيز معهما، وهذه كما عرفنا حصون وقرى في خيبر. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجيز معهما، وهو أيضا عند أبي داود، وهو من قبيل نعم جاء مرسلا عند أبي داود. نقف عند الفصل الجديد، فصل الذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله سبحانه.